العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا أرحب بالجميع أيها الإخوة في هذه المجموعة، مجموعة أهل السنة بتاود موت، والتي قاموا باستضافتي فيها في هذه الليلة، ليلة السبت الثاني من شهر ذي القعدة عام 40 و400 و1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نكتب عنوان فضل طلب العلم والحث عليه. نلتقي بإخوتي لنا في الجزائر التي قام بالتنسيق لها الأخ الإجماحي جزاه الله خيرا. سنلقي على إخواننا في هذه القرية التابعة لولاية العباس، وهذه القناة مجموعة أهل السنة لتاود موت عبر هذه القناة قناة اللايف. وقبل أن نبدأ معكم أيها الإخوة، الأخ أسامة أبو يوسف جزاه الله تعالى خيرا، هو قائم على دروسي ومحاضراتي أو كلماتي عبر قنوات الإعلام المختلفة، خاصة قنوات التواصل الاجتماعي، فهو مشرف على جميع قنواتي، فلذلك أضفته معكم أيها الإخوة في هذه المجموعة ليطلب بتسجيل هذه الكلمة وإرشادكم إلى ما فيه صلاح هذه الكلمة وسماعها على أدنى وجه. فنشكر الجميع على حسن والاستماع، ونشكر أصحاب هذه القناة على الاستضافة، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضاه. ما نحن أيها الإخوة في هذه الكلمة إلا مذكرين لأنفسنا أولا، ثم لإخواننا في هذه المجموعة، وللسائر من يسمعوا هذه الكلمة في مستقبل الأيام. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضى. أيها الإخوة، المراد بالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وعكس العلم هو الجهل. والعلم ثانيا، العلم إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به علماء الشريعة أو علم الشريعة. المقصود إذا أطلق العلم في كتاب السنة لا يراد به إلا علمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا المراد بالعلم هنا معرفة أمور العقيدة، علم العقيدة من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما قال الإمام البخاري رحمه الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كتاب الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبعدها نبي عليه الصلاة والسلام وصار نبيا، وتتالت عليه بعد ذلك السور من كتاب الله عز وجل. المقصود بالعلم إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا علم الشريعة، وهذا يدل على فضل علم الشريعة وطلب العلم الشرعي. وثالثا، حكم طلب علم الشريعة وعلم العقيدة من الأمور إيمانية، من الأمور الواجبة، وهي فرض عين. وفرض العين هو ما لا يسع الإنسان الجهل فيه، من أمور المعتقد، كمعرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كالأصول الثلاثة وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة ونحو ذلك من الأمور الواجبة التي لا يسع الإنسان الجهل بها. كذلك الأمور المحرمة كالشرك بالله عز وجل والبدع وكبائر الذنوب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه طلب العلم فيها فرض عين لا يسعى الإنسان الجهل فيها، لأنها يترتب عليها ثواب ويترتب على الوقوع فيها عقاب، أو الجهل فيها عقاب. ومن العلوم الشريعة ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والتي يقوم بها طلبة العلم من معرفة مسائل الخلاف، أو كذلك علوم الآلة، علم النحو، مصطلح وصول الفكر وقراءات ونحو ذلك، فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ودخل في علوم في فروض الكفاية تعلم العلوم الدنيوية كعلم الطب وعلم الهندسة، والعلوم المهنية كالنجارة والكهرباء والحدادة وغير ذلك، فلا بد أن يتصدى لها بعض المسلمين، فإذا قاموا بذلك سقط الإثم عن بقية المسلمين. هذا ما يتعلق بمقدمة قبل الحديث عن فضل العلم الشرعي والحث عليه، والذي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقارن الله عز وجل شهادة أهل العلم، أهل العلم مقصود به أهل علوم الشريعة، قارن الله شهادتهم بشهادته تعالى، شهادة ملائكته على عظم مشهود به وهو توحيده وإفراده بالعباد، هذا يدل على فضلهم على من سواهم من سائر المؤمنين. وقال تعالى ما يدل على فضل العلم، قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حيث رفع الله عز وجل أهل العلم العاملين بعلمهم في الجنة درجات عن سائر المؤمنين، سائر المؤمن عامة المؤمنين الذين ليسوا بعلماء لكنهم قائمون بأمر الله عز وجل مستوون عن نهي الله عز وجل، ولكن لأن كون العلماء عندهم علم عندهم عمل فكانت درجتهم عند الله عز وجل أعلى من درجة سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي على درجات من سائر المؤمنين، وهذا يدل على شرف أهل العلم العاملين بعلمهم. ذلك مما يدل على فضل العلم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخاف الله عز وجل من العباد أهل العلم. لذلك تجدون أن الجهال هم الذين يقعون في المعاصي ويقصرون في الواجبات، لكن تجد أهل العلم علماء الشريعة العلماء تجدهم محافظين على أوقاتهم، ذاكرين الله عز وجل، قائمين بأمر الله آناء الليل وأطراف النهار، يخشون أن يقعوا في شيء من المعاصي أو في تقصير من أمر الله عز وجل. وقال تعالى بفضل العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم هم علماء الشريعة الذين يؤمنون بما جاء في كتاب الله عز وجل، ويعملون بالشيء المحكم الواضح من أمور الدين، والشيء الذي لا يعرفون معناه ولا يعرفون مراد الله عز وجل يكيلون أمره إلى الله عز وجل، فيقولون وهو ما يسمى بمتشابه، فيقول الله تعالى عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بكتاب الله عز وجل، كل من عند ربنا، سواء كان من الأمور المحكمة أو كان من الأمور المتشابهة التي لا يعرف معناها إلا الله، مثال ذلك كمعرفة الحروف المقطعة اللي في ألف لام ميم وعين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور التي لا يعرف معناها إلا الله عز وجل، فيكلون علم ذكرها ومعناها لله عز وجل، وغيرها من الأمور المتشابهة. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى: قال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فقدم الله سبحانه وتعالى أهل العلم على أهل الإيمان، وقدم الله تعالى العلم على الإيمان، وذلك لأن الإيمان هو فرع عن العلم، فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا تاما إلا بمعرفة العلم. إذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأيضا الآيات الأخرى دائما يقدم الله عز وجل فيها العلم على الإيمان، والإيمان لا يكون إيمان إلا بعد علم، لا يكون إيمان مباشرة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغيرها إلا بعد أن يتعلم الإنسان هذه الأشياء. فكان العلم يعني هو سبب أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا تاما بالله عز وجل. وأيضا يقول الله تعالى في فضلهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يعني أنتم يا أهل الإيمان يا أهل العلم يا أهل العلم وأهل الإيمان الكامل لما وفقكم الله عز وجل بمعرفة الحق وعملتم به فكان إيمانكم كاملا، لقد ثبتتم على الحق على الإسلام على السنة المهجة السلف الصحيح حتى لقيتم الله عز وجل وهو عنكم راض، وهذا من تثبيت الله تعالى لأهل العلم. قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه الآية الكريمة تدل على شرف العلماء على سائر الناس، فهم وفقهم الله للعلم ثم الإيمان ثم الثبات عليه حتى يوم القيامة، وكذلك يثبت الله عز وجل أقدامهم على الصراط لأنهم ثبتوا في الدنيا على العلم والعمل به، مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم. قول الله تعالى وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال شيء والزيادة منه إلا من الزيادة من العلم الشرعي، فلم يمر بالزيادة بشيء من أمور الدنيا من المال أو الزوجات أو غير ذلك، بل أمره سبحانه وتعالى أن يدعو ربه وأن يقول له وقل ربي زدني علما. فنحن نسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يزيدنا من العلم الشرعي وأن يوفقنا تعالى للعمل به والدعوة إليه. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ووصف الله على أهل العلم بأنهم أهل كتاب، يعني أهل قرآن أهل سنة نبوية، اختارهم الله عز وجل ووفقهم للعلم والعمل به عن سائر الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، اختار الله عز وجل لهذا الدين من يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يدل على شرف أهل العلم، ومما يدل على شرفهم أيها الإخوة أن الله عز وجل أنالهم الجنة بعلمهم وعملهم، فمن مستقل منه ومن مستكثر، فمن مستقل منه بأنه ظالم لنفسه، ومنهم من هو أعلى من ذلك وهو السابق في الخيرات، ومن هو مقتصد، ومنهم من هو أعلى من ذلك وهو السابق في الخيرات. السابق بالخيرات الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه أيها الإخوة هو الذي قصر في شيء من الواجبات ووقع في شيء من المعاصي، المقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المعاصي، السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وأتى بنوافل العبادات وترك المحرمات وترك المكروهات، وكل من الجميع هم من أهل الكتاب، فمن مستقل ومن مستكثر لأن معالهم الجنة. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خاطب الله عز وجل نبيه بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل القرآن بالروح، أو سمى الله تعالى العلم بالروح. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان مكون من روح وغيره، من روح وجسد، وإذا خرجت روح الإنسان مات ذلك الإنسان. وكذلك والأبدان والأجساد غذاؤها مما في الأرض من المآكل والمشارب، وغذاء الروح هو بالعلم، هو بالإيمان، ويتغذى روح المسلم بالإيمان والعمل الصالح. فالعلم هو سبب لحياة القلوب. وكذلك وصف الله عز وجل هذا القرآن، وصف الله تعالى هذا العلم الذي يحمله الإنسان في صدره وتقربه إلى الله عز وجل لأنه نور. قال تعالى كذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا النور المعنوي الذي في الدنيا ينقلب إلى نور حسي يوم القيامة، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فمن هم من يمر على الصراط كالبرق، منهم من يمر على الصراط كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذ كلاليب جهنم. وكلما استكثر الإنسان من العلم والعمل به كلما كانت إضاءته على الصراط، نوره على الصراط أعظم. ما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كإبهامي أو كنور إبهامي، فيضيء تارة ويظهر تارة ويخفى تارة أخرى. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي وتعلمه قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي عند الله أيها الإخوة بالنسبة لأمور الدنيا، هل يستوي الطبيب وغير الطبيب، أو هل يستوي المهندس وغير المهندس، أو هل يستوي المعلم في الفصل أو في مدارس التعليم كالإنسان الجاهل الذي لا يعلم العلم ولا يكون معلما؟ لا يستوي. وكذلك لا يستوي أهل العلم الشريعة العارفين بأحكام قرآن الكتاب قرآن الكريم السنة النبوية ونهج السلف الصالح كالإنسان الذي يجهل هذا، يجهل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. الله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يعرف هذه الأشياء إلا أصحاب العقول السليمة. ومما يدل أيها الإخوة ومما يدل على فضل العلم أنه لم يستوي الكلب المعلم وغير الكلب المعلم. الكلب المعلم يعني الذي يعلم كيف يصيد، هذا يسمى الكلب المعلم، كما لا يستوي هو والكلب الذي جاهل الذي لم يعلمه صاحبه كيف يصيد. فإذا كان فضل الله عز وجل وفضل وعند الناس كذلك يفضل الكلب المعلم على غيره، يعني لأنه يصيد ولأنه يجوز اقتناؤه، فمن باب أولى كذلك ولله المثل الأعلى أن لا يستوي الجاهل بأحكام الشريعة والعالم بها. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم وتعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وحملة القرآن ومعلم القرآن والعاملين بالقرآن والتالين للقرآن والمتدبرين لآية القرآن، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضل الله عز وجل من عرف أن يقرأ القرآن، كيف يقرأ القرآن، كيف يجود القرآن، كيف يتلو القرآن أو يحفظ القرآن، وكيف يعني يفهم معاني القرآن ويعمل به لا يستوون عند الله عز وجل الذين لا يعرفون القرآن لا يعرفون يقرؤون ولا يحفظون ولا يتدبرون ولا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. ولذلك الله عز وجل على شرف أهل العلم العالمين بالقرآن والماهرين به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة بمنزلة عالية في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي في الجنة، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. فهذا يدل أيها الإخوة على شرف أهل العلم كتاب الله عز وجل، ومثله العالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التالين لها الفاهمين لها الشارحين لها تعين إلى ما دلت عليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فضل القمر على سائر الكواكب. يعني كما أن عندنا هناك فرق بين القمر وبين النجوم. القمر يعني إضاءته واضحة والنجم إضاءته أقل كثير، كما أنه لا يستوي القمر لا يساوى النجم أو الكوكب بالقمر، كذلك لا يساوى العالم أمور الشريعة كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات يعني من الطيور، من في السماوات من الملائكة وغيرهم من خلق الله، هؤلاء يستغفرون لطالب العلم وللعالم. وهذا يدل على شرف أيها الإخوة على شرف العلم الشرعي وطلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، يعني كل من يعيش على الأرض يستغفر لهذا العالم أو لطالب العلم. وهذا يدل أيها الإخوة على شرف أهل العلم. حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمن في الأرض حتى الحوت في بحر، يعني ليستغفر لطالب العلم وللعالم. وهذا يدل أيها الإخوة على شرف العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. كما أن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الفضل والعلم والعبادة، كذلك هناك فضل وفرق كبير بين العالم والعابد، لأن العابد قد يتعبد الله على جهل، وهذا العالم يتعبد الله على علم وبصيرة، وقد يعذب هذا العابد لجهله بأمور كثيرة. لذلك قال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عابد يعني عاملة ناصبة تعمل وتتعبد تعب نفسها بالصلاة أو بالصيام أو نحو ذلك، ولكنها بنيت على غير أساس صحيح، إما أنه غير مخلص لله أو أن هذه العبادة لم تبنى على اتباع صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. قال صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير، يعني معلم الناس الخير يعني الدين الإسلام، معلم الناس التوحيد، معلم الناس السنة النبوية، معلم الناس كيف يصلون كيف يتطهرون وغيرها من كيف يتركون البدع والشركيات وغيرها من أمور الشريعة. فإذا فعل الإنسان بعد أن علم الدين الإسلامي يدعو الناس إليه، بعد أن يعمل به يدعو الناس إليه على حسب علمه الذي يعلمه. فإذا فعلت ذلك فإن الملائكة تصلي عليه، بمعنى تدعو لك وتستغفر لك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني من باب إيش؟ من باب التواضع والإجلال الكبار لفعله وصنيعه. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أن من أتى بأي طريق من الطرق الصحيحة التي يحصل بها على العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل بها على علم العقيدة، علم العبادة، علم المعاملة والأخلاق والسلوك، وذلك وأفضل هذه الوسائل والجلوس عند أهل العلم في المساجد أو في البيوت والقراءة عليه والقراءة عليه وسؤالهم عما أشكل أمور الشريعة أمور العقيدة. ومن الوسائل السمع، سماع الدروس والكلمات مثل هذا البرنامج الذي أتحدث معكم فيه، مواقع التواصل الاجتماعي من ذلك اللاين هذا الذي نتحدث فيه وغيره من المواقع، أو عن طريق الأشرطة أو أي وسيلة شرعية يستطيع الإنسان يحصل فيها على العلم الشرعي. كذلك من الوسائل قراءة الكتب النافعة، كتب العقيدة، كتب الفقه، وعظم الكتب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيهما كتاب السلف الصالح. فهذه هي من الأسباب التي يتحصل الإنسان بها على العلم الشرعي يعمل فيه ويدعو الناس إليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورا، يعني لم يترك الأنبياء شيء من أمور الدنيا، لا نور لا نعم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث درهما ولا دينار، إنما نورث العلم يعني الوحي والكتاب والسنة، فمن أخذه فقد فاز بحظ وافر، وإن العالم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أراد الحظ الأوفر والفوز الأعظم فليداوم على طلب العلم وتحصيله، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، ثم يكسب بذلك حماية دين الله تعالى من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة من العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الشاهد في هذا الحديث وفي هذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع أيها الإخوة هو الذي يكون به العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بشيئين، هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم النافع هو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا، لا علما ضارا، علم السحر، علم الكهانة وغير ذلك من العلوم التي تطبق صاحبها في نار جهنم. قال تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أيها الإخوة، من أراد أن يكون من أئمة الهدى من مصابيح الدجى ومن ورثة الأنبياء والمرسلين، فليكن من أهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي في تحصيل العلم، لأن العلم لا يأتيك في وضع كما يقول الصوفية، يأتيك في ساعة أو في أقل أو في أكثر، إنما العلم يحتاج إلى صبر، إلى صبر طويل. أخي كما يقول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سوم به أن تفصيلها ببيان، فكون حيص وزياد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. شاهد طول الزمان يكون الإنسان طالبا للعلم، كما قيل: أطلب العلم من المهدي إلى اللعن، يعني أطلب علم الشريعة من أحكام المولود إلى أحكام الجنائز. فيستمر الإنسان كما قال تعالى: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم أنواع العبادة هو طلب العلم الشرعي. لا يقول قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يؤمنون. قال رحمه الله: بالصبر واليقين أي بوعد الله والثواب الله تنال الإمامة في الدين. فإذا أردت أن تكون من أئمة الهدى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فعليك أن تكون من أهل الصبر على طلب العلم والصبر على الأذى في تحصيل العلم والصبر على أذى الناس في عملك بالعلم والتنفس إلى هذا الخير، وأن تتيقن أنك منصور على من ظلمك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كنت من أهل الصبر من أهل اليقين بوعد الله ونصر الله له فإنك تكون من أئمة الهدى. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الهدى. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ذكرت رب اللوح والقلم، وقدر العلم وعرف قدر حرمته والقول والفعل والآداب فالتزمه، وإن بعزم طويل لن تنا له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين به الداعين إليه الصابرين على الأذى فيه. نسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير في الآخرة مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا أرحب بالجميع أيها الإخوة في هذه المجموعة، مجموعة أهل السنة بتاود موت، والتي قاموا باستضافتي فيها في هذه الليلة، ليلة السبت الثاني من شهر ذي القعدة عام 40 و400 و1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بعنوان فضل طلب العلم والحث عليه. نلتقي بإخوتي لنا في الجزائر التي قام بالتنسيق لها الأخ الإجماحي جزاه الله خيرا، سنلقي على إخواننا في هذه القرية التابعة لولاية العباس، وهذه القناة مجموعة أهل السنة لتاود موت عبر هذه القناة قناة اللايف. وقبل أن نبدأ معكم أيها الإخوة، الأخ أسامة أبو يوسف جزاه الله تعالى خيرا هو قائم على دروسي ومحاضراتي أو كلماتي عبر القنوات الإعلام المختلفة خاصة قنوات التواصل الاجتماعي، فهو مشرف على جميع قنواتي، فلذلك أضفته معكم أيها الإخوة في هذه المجموعة ليطلب بتسجيل هذه الكلمة ويرشادكم إلى ما فيه صلاح هذه الكلمة وسماعها على وجه. فنشكر الجميع على حسن والاستماع، ونشكر أصحاب هذه القناة على الاستضافة، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضاه. ما نحن أيها الإخوة في هذه الكلمة إلا مذكرين لأنفسنا أولا ثم لإخواننا في هذه المجموعة وللسائر من يسمعوا هذه الكلمة في مستقبل الأيام. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله تعالى ويرضى. أيها الإخوة، المراد بالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وعكس العلم هو الجهل. والعلم ثانيا، العلم إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به علماء الشريعة أو علم الشريعة. المقصود إذا أطلق العلم في كتاب السنة لا يراد به إلا علمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهنا المراد بالعلم هنا معرفة أمور العقيدة علم العقيدة من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كتاب الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهي أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبعدها نبي عليه الصلاة والسلام وصار نبيا، وتتالت عليه بعد ذلك السور من كتاب الله عز وجل. فالمقصود بالعلم إذا أطلق في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا علم الشريعة، وهذا يدل على فضل علم الشريعة وطلب العلم الشرعي. وثالثا، حكم طلب علم الشريعة علم العقيدة من الأمور إيمانية، من الأمور الواجبة، وهي فرض عين. وفرض العين وما لا يسع الإنسان الجهل فيه من أمور المعتقد، كم كمعرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كالأصول الثلاثة، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام الخمسة، ونحو ذلك من الأمور الواجبة التي لا يسع الإنسان الجهل بها. كذلك الأمور المحرمة كالشرك بالله عز وجل والبدع وكبائر الذنوب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه طلب العلم فيها فرض عين لا يسع الإنسان الجهل فيها، لأنها يترتب عليها ثواب ويترتب على الوقوع فيها عقاب، أو الجهل بها عقاب. ومن العلوم الشريعة ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والتي يقوم بها طلبة العلم من معرفة مسائل الخلاف، أو كذلك علوم الآلة، علم النحو، مصطلح وصول الفكر وقراءات ونحو ذلك، فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ودخل في علوم في فروض الكفاية تعلم العلوم الدنيوية كعلم الطب وعلم الهندسة، والعلوم المهنية كالنجارة والكهرباء والحدادة وغير ذلك، فلا بد أن يتصدى لها بعض المسلمين، فإذا قاموا بذلك سقط الإثم عن بقية المسلمين. هذا ما يتعلق بمقدمة قبل الحديث عن فضل العلم الشرعي والحث عليه، والذي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقارن الله عز وجل شهادة أهل العلم، أهل العلم مقصود به أهل علوم الشريعة، قارن الله شهادتهم بشهادته تعالى، شهادة ملائكته على عظم مشهود به وهو توحيده وإفراده بالعباد. هذا يدل على فضلهم على من سواهم من سائر المؤمنين. وقال تعالى ما يدل على فضل العلم، قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حيث رفع الله عز وجل أهل العلم العاملين بعلمهم في الجنة درجات عن سائر المؤمنين، سائر المؤمن عامة المؤمنين الذين ليسوا بعلماء لكنهم قائمون بأمر الله عز وجل مستوون عن نهي الله عز وجل، ولكن لأن كون العلماء عندهم علم عندهم عمل، فكانت درجتهم عند الله عز وجل أعلى من درجة سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي على درجات من سائر المؤمنين، وهذا يدل على شرف أهل العلم العاملين بعلمهم. لذلك مما يدل على فضل العلم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخاف الله عز وجل من العباد أهل العلم. لذلك تجدون أن الجهال هم الذين يقعون في المعاصي ويكسرهم في الواجبات. لكن تجد أهل العلم علماء الشريعة العلماء تجدهم حافظين على أوقاتهم ذاكرين الله عز وجل قائمين بأمر الله آناء الليل وأطراف النهار يخشون أن يقعوا في شيء من المعاصي أو في تقصير من أمر الله عز وجل. وقال تعالى بفضل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا ما يتذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم هم علماء الشريعة الذين يؤمنون بما جاء في كتاب الله عز وجل ويعملون بالشيء المحكم الواضح من أمور الدين، والشيء الذي لا يعرفون معناه ولا يعرفون مراد الله عز وجل يكيلون أمره إلى الله عز وجل فيقولون وهو ما يسمى بالمتشابه. فيقول الله تعالى عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بكتاب الله عز وجل كل من عند ربنا سواء كان من الأمور المحكمة أو كان من الأمور المتشابهة التي لا يعرف معناها إلا الله. مثال ذلك كمعرفة الحروف المقطعة اللي في ألف لام ميم وعين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور التي لا يعرف معناها إلا الله عز وجل فيكلون علم ذكرها ومعناها لله عز وجل وغيرها من الأمور المتشابهة. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فقال فقدم الله سبحانه وتعالى أهل العلم على أهل الإيمان وقدم الله تعالى العلم على الإيمان وذلك لأن الإيمان هو فرع عن العلم فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا تاما إلا بمعرفة العلم. إذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأيضا الآيات الأخرى دائما يقدم الله عز وجل فيها العلم على الإيمان والإيمان لا يكون إيمان إلا بعد علم لا يكون إيمان مباشرة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغيرها إلا بعد أن يتعلم الإنسان هذه الأشياء. فكان العلم يعني هو سبب أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا تاما بالله عز وجل. وأيضا يقول الله تعالى في فضلهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث يعني أنتم يا أهل الإيمان يا أهل العلم يا أهل العلم وأهل الإيمان الكامل لما وفقكم الله عز وجل بمعرفة الحق وعملتم به فكان إيمانكم كاملا لقد ثبتتم على الحق على الإسلام على السنة الماهية السلف الصحيح حتى لقيتم الله عز وجل وهو عنكم راض. وهذا من تثبيت الله تعالى لأهل العلم قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآية الكريمة تدل على شرف العلماء على سائر الناس فهم وفقهم الله للعلم ثم الإيمان ثم الثبات عليه حتى يوم القيامة. وكذلك يثبت الله عز وجل أقدامهم على الصراط لأنهم ثبتوا في الدنيا على العلم والعمل به. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى وقل رب زدني علما فلم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال شيء والزيادة منه إلا من الزيادة من العلم الشرعي فلم يمر بالزيادة بشيء من أمور الدنيا من المال أو الزوجات أو غير ذلك بل أمره سبحانه وتعالى أن يدعو ربه وأن يقول له وقل ربي زدني علما. فنحن نسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يزيدنا من العلم الشرعي وأن يوفقنا تعالى للعمل به والدعوة إليه. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وصف الله على أهل العلم بأنهم أهل كتاب، يعني أهل القرآن، أهل سنة نبوية، اختارهم الله عز وجل ووفقهم للعلم والعمل به عن سائر الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، اختار الله عز وجل لهذا الدين من يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يدل على شرف أهل العلم، ومما يدل على شرفهم أيها الإخوة أن الله عز وجل أنالهم الجنة بعلمهم وعملهم، فمن مستقل منه ومن مستكثر، فمن مستقل منه بأنه ظالم لنفسه، ومنهم من هو أعلى من ذلك وهو السابق في الخيرات، ومن هو مقتصد، ومن هو من هو أعلى من ذلك وهو السابق في الخيرات. السابق بالخيرات الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه أيها الإخوة هو الذي قصر في شيء من الواجبات ووقع في شيء من المعاصي. المقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المعاصي. السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وأتى بنوافل العبادات وترك المحرمات وترك المكروهات. وكل من الجميع هم من أهل الكتاب، فمن مستقل ومن مستكثر، لأن معالهم الجنة. مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خاطب الله عز وجل نبيه بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل القرآن بالروح، أو سمى الله تعالى العلم بالروح. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان مكون من روح وغيره، من روح وجسد، فإذا خرجت روح الإنسان مات ذلك الإنسان. وكذلك والأبدان والأجسار غذاؤها مما في الأرض من المآكل والمشارب، وغذاء الروح هو بالعلم، هو بالإيمان، ويتغذى روح المسلم بالإيمان والعمل الصالح. فالعلم هو سبب لحياة القلوب. وكذلك وصف الله عز وجل هذا القرآن، وصف الله تعالى هذا العلم الذي يحمله الإنسان في صدره وتقربه إلى الله عز وجل لأنه نور. قال تعالى: كذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا النور المعنوي الذي في الدنيا ينقلب إلى نور حسي يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فمن هم من يمر على الصراط كالبرق، منهم من يمر على الصراط كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذ كلاليب جهنم. وكلما استكثر الإنسان من العلم والعمل به، كلما كانت إضاءته على الصراط، نوره على الصراط أعظم. ما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كإبهامي أو كنور إبهامي، فيضيء تارة ويظهر تارة ويخفى تارة أخرى. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم الشرعي وتعلمه قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي عند الله أيها الإخوة بالنسبة لأمور الدنيا، هل يستوي الطبيب وغير الطبيب، أو هل يستوي المهندس وغير المهندس، أو هل يستوي المعلم في الفصل أو في مدارس التعليم كالإنسان الجاهل الذي لا يعلم العلم ولا يكون معلما؟ لا يستوي. وكذلك لا يستوي أهل العلم الشريعة العارفين بأحكام قرآن الكتاب، قرآن الكريم، السنة النبوية ونهج السلف الصالح، كالإنسان الذي يجهل هذا، يجهل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، الله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يعقل هذه الأشياء إلا أصحاب العقول السليمة. ومما يدل أيها الإخوة ومما يدل على فضل العلم أنه لم يستوي الكلب المعلم وغير الكلب المعلم. الكلب المعلم يعني الذي يعلم كيف يصيد، هذا يسمى الكلب المعلم. كما لا يستوي هو والكلب الذي جاهل الذي لم يعلمه صاحبه كيف يصيد. فإذا كان فضل الله عز وجل وفضل وعند الناس كذلك يفضل الكلب المعلم على غيره، يعني لأنه يصيد ولأنه يجوز اقتناؤه، فمن باب أولى كذلك ولله المثل الأعلى أن لا يستوي الجاهل بأحكام الشريعة والعالم فيها. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فاذكروا اسم الله عليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم وتعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وحملة القرآن ومعلم القرآن والعاملين بالقرآن والتالين للقرآن والمتدبرين لآية القرآن. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضل الله عز وجل من عرف أن يقرأ القرآن، كيف يقرأ القرآن، كيف يجود القرآن، كيف يتلو القرآن أو يحفظ القرآن، وكيف يعني يفهم معاني القرآن ويعمل به، لا يستوون عند الله عز وجل كالذين لا يعرفون القرآن، لا يعرفون يقرؤون ولا يحفظون ولا يتدبرون ولا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. ولذلك الله عز وجل على شرف أهل العلم العالمين بالقرآن والماهرين به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة بمنزلة عالية في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي في الجنة فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. هذا يدل أيها الإخوة على شرف أهل العلم كتاب الله عز وجل ومثله العالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التالين لها الفاهمين لها الشارحين لها داعين إلى ما دلت عليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فضل القمر على سائر الكواكب. يعني كما أن في عندنا هناك فرق بين القمر وبين النجوم. القمر يعني إضاءته واضحة والنجم إضاءته أقل كثير، كما أنه لا يستوي القمر لا يساوى النجم أو الكوكب بالقمر، كذلك لا يساوى العالم أمور الشريعة بالجاهل العابد، يعني الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويصوم الحلال لا يستوون عند الله عز وجل. فضل العالم والإخوة عالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات. من في السماوات يعني من الطيور، من في السماوات من الملائكة وغيرهم من خلق الله، هؤلاء يستغفرون لطالب العلم وللعالم. وهذا يدل على شرف أيها الإخوة على شرف العلم الشرعي وطلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، يعني كل من يعيش على الأرض يستغفر لهذا العالم أو لطالب العلم. وهذا يدل أيها الإخوة على شرف أهل العلم. حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمن في الأرض حتى الحوت في بحر، يعني ليستغفر لطالب العلم وللعالم. وهذا يدل أيها الإخوة على شرف العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أذنابه. كما أن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الفضل والعلم والعبادة، كذلك هناك فضل وفرق كبير بين العالم والعابد. لأن العابد قد يتعبد الله على جهل وهذا العالم يتعبد الله على علمه بصيرة. وقد يعذب هذا العابد لجهله بأمور كثيرة. لذلك قال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عابد يعني عاملة ناصبة تعمل وتتعبد نفسها بالصلاة أو بالصيام أو نحو ذلك، ولكنها بنيت على غير أساس صحيح، إما أنه غير مخلص لله، أو أن هذه العبادة لم تبنى على اتباع صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. قال صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير، يعني معلم الناس الخير يعني الدين الإسلام، معلم الناس التوحيد، معلم الناس السنة النبوية، معلم الناس كيف يصلون، كيف يتطهرون، وغيرها من كيف يتركون البدع والشركيات وغيرها من أمور الشريعة. فإذا فعل الإنسان بعد أن علم الدين الإسلامي يدعو الناس إليه، بعد أن يعمل به يدعو الناس إليه على حسب علمه الذي يعلمه. فإذا فعلت ذلك فإن الملائكة تصلي عليه، بمعنى تدعو لك وتستغفر لك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني من باب إيش؟ من باب التواضع والإجلال والإكبار لفعله وصنيعه، مما يدل أيها الإخوة على فضل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني من أتى بأي طريق من الطرق الصحيحة التي يحصل بها على العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل بها على علم العقيدة، علم العبادة، علم المعاملة والأخلاق والسلوك. وذلك وأفضل هذه الوسائل والجلوس عند أهل العلم في المساجد أو في البيوت والقراءة عليه والقراءة عليه وسؤالهم عما أشكل أمور الشريعة أمور العقيدة. ومن الوسائل السمع، سماع الدروس والكلمات مثل هذا البرنامج الذي أتحدث معكم فيه، مواقع التواصل الاجتماعي من ذلك اللاين هذا الذي أتحدث فيه وغيره من المواقع، أو عن طريق الأشرطة أو أي وسيلة شرعية يستطيع الإنسان يحصل فيها على العلم الشرعي. لذلك من الوسائل قراءة الكتب النافعة، كتب العقيدة، كتب الفقه، وعظم الكتب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما وفهم السلف الصالح. فهذه هي من الأسباب التي يتحصل الإنسان بها على العلم الشرعي يعمل فيه ويدعو الناس إليه. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا، يعني لم يترك الأنبياء شيء من أمور الدنيا، لا نور لا نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث درهما ولا دينار، إنما نورث العلم يعني الوحي والكتاب والسنة، فمن أخذه فقد فاز بحظ وافر. وإن العالم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أراد الحظ الأوفر والفوز الأعظم فليداوم على طلب العلم وتحصيله، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، ثم يكسب بذلك حماية دين الله تعالى من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومما يدل أيها الإخوة على فضل العلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الشاهد في هذا الحديث وفي هذا الدعاء اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع أيها الإخوة هو الذي يكون به العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بشيئين، هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم النافع هو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا لا علما ضارا علم السحر، علم الكهانة وغير ذلك من العلوم التي تدرك صاحبها في نار جهنم. قال تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أيها الإخوة، من أراد أن يكون من أئمة الهدى من مصابيح الدجى ومن ورثة الأنبياء والمرسلين فليكن من أهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي في تحصيل العلم، لأن العلم لا يأتيك في وضع كما يقول الصوفية، يأتيك في ساعة أو في أقل أو في أكثر، إنما العلم يحتاج إلى صبر طويل. أخي، كما يقول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة سوم بك أن تفصيلها ببيان فكون حيص وزياد ومرقة وصحبة أستاذ وطول زمان. شاهد طول الزمان يكون الإنسان طالبا للعلم، كما قيل: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني أطلب علم الشريعة من أحكام المولود إلى أحكام الجنائز. فيستمر الإنسان كما قال تعالى: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم أنواع العبادة هو طلب العلم الشرعي. يقول قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يؤمنون. قال رحمه الله: بالصبر واليقين، أي بوعد الله والثواب الله، تنال الإمامة في الدين. فإذا أردت أن تكون من أئمة الهدى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فعليك أن تكون من أهل الصبر على طلب العلم والصبر على الأذى في تحصيل العلم والصبر على أذى الناس في عملك بالعلم وتنسي إلى هذا الخير، وأن تتيقن أنك منصور على من ظلمك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كنت من أهل الصبر من أهل اليقين بوعد الله ونصر الله له، فإنك تكون من أئمة الهدى. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الهدى. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ذكرت رب اللوح والقلم، وقدر العلم وعرف قدر حرمته، والقول والفعل والآداب فالتزم، وإن بعزم طويل لن تناله، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين به الداعين إليه الصابرين على الأذى فيه. نسأل تبارك وتعالى نجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، في الآخرة مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.